الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا أمس بابا من أبواب كتاب الحدود من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ووقع في هذا المختصر الذي نقرأ منه وهو للأخوين الفاضلين أبي عمرو الحجوري وأبي عبد الله العمري، أن الباب الثاني ما ذكروه، وإنما مباشرة ساردوا حديث عائشة. وقد بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى على حديث عائشة فقال: باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود. وهذا الباب الثاني، ولهذا الباب الثالث مباشرة قالوا باب حد الزنا. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت. في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا يأتي هذا الحديث على أمور معينة، منها أولا، وهذا ما قصده وذكره المؤلف، أن الحدود يكون فيها المساواة، فلا ينظر إلى شريف، أي إلى ذي جاه، فلا تقطع يده، ولا ينظر إلى ضعيف فتقطع يده، وإنما الكل يطبق عليه ذلك. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد أتشفع حدا من حدود الله؟ هذا فيه إنكار منه عليه الصلاة والسلام على أحب الناس إلى قلبه، وهذا ما التمسه الناس بتصريح منه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسامة بن زيد على بعث، فتكلم الناس فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لخليق بالإمارة كما أن أباه خليق بالإمارة، وإن أباه أحب الناس إلي، وإن هذا أحب الناس إلي بعده، أي أسامة بن زيد. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أحب الناس إلى قلبه، ومعنى كلمة حب معناها محبوب، أي كان محبوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام أتشفع، هذا يبين لنا الفرق بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة، فثمة فروق بين شفاعة الدنيا وشفاعة الآخرة. معلوم لدينا أن الشفاعة في الآخرة لا بد أن تتوفر فيها شروط ثلاثة: الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع، والإذن بالشفاعة. هذه الأمور الثلاثة في شفاعة الدنيا غير موجودة غالبا، فربما يؤتى إليك بإنسان فيشفع له وأنت لست راض لا عن الشافع ولا عن المشفوع، ثم بعد ذلك قد يشفع الشافع دون أن يستأذنك، بخلاف شفاعة الآخرة. أضف إلى ذلك أن شفاعة الآخرة هي خير محض، أما شفاعة الدنيا قد يكون فيها خير وقد يكون فيها شر، وهذا في شفاعة الدنيا في هذا الموضع شفع في أمر شر وليس في خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عليه ثم مباشرة استغفر أسامة ربه. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن قال اشفعوا تؤجروا ليس على إطلاقه، إنما اشفع في الأمر المباح الذي يجوز شرعا، أما ما كان محرما فلا يجوز الشفاعة فيه. وفيه أيضا أن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل القرون على الإطلاق صلاحا، إلا أنه لا يخلو من شواذ من نابتة شر وهم قليل، فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق على هذه المخزومية القطع لأنه استوجب ذلك. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد، كلمة الحد تشمل أمورا ثلاثة، تشمل الأوامر وتشمل النواهي وتشمل ما تقدم معنا أمس، وهي عقوبة مقدرة شرعا في المعصية للكفارة عن صاحبها وعدم الوقوع بمثلها. في هذا الموضع هو المعنى الثالث، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد؟ فإن هذا الحد هي أصلا عقوبة شرعية بأن تقطع يدها، يد هذه المخزومية. وبالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يده، دليل على أن السرقة كانت موجودة في الأمم السابقة. أضف إلى ذلك أن من أسباب هلاك الأمم تعطيل حدود الله، وهذا قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما أو فإنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، فلما عملوا هذا العمل كان سببا موجبا لهلاكهم. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه ولو وقع عليه الحد. فلو أن رجلا زنى فإنه يقام عليه الحد، ثم بعد ذلك إذا تاب توبة نصوحة فإنه يعامل معاملة حسنة، وهذا ما فعلته عائشة. بقي مسألة، وهي إذا أراد رجل أن يشفع لرجل حتى يتسامح في أمره. تقدم معنا أمس في قصة صفوان بن أمية أنه عفى عن الرجل الذي سرقه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهلا أتيتني قبل، يعني بعد أن وصل الحكم إلي، فإنه لا يجوز في شفاعة. الإمام مالك رحمه الله تعالى يفصل في هذه المسألة، قال: إذا كان الرجل صاحب شر وفساد فلا يشفع له، لا يشفع له. وأما إذا كان صاحب توبة واستغفار وإنابة فلا بأس بذلك، وهذا فحوى كلامه رحمه الله تعالى. فعند أن تشفع لرجل يجوز إلى أن يصل إلى الحاكم، فإذا وصل إلى الحاكم فلا تجوز الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال: وفي رواية عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. وعن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة، التجأت إليها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. هنا مسألة، وهي تبين أو بينت في رواية عائشة الرواية الثانية، أن المرأة المخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، بمعنى أنها تستلب شيئا من صاحباتها ثم تنكر هذا الأمر، تستعير قدرا تستعير ذهبا، تستعير شيئا من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يدها، أمر بقطع يدها. وهذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، هل النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد المخزومية بسبب جحودها العارية أم أنها كانت سارقة مع جحودها العارية؟ عرفتم ما معنى العارية؟ العارية أن تستسلف شيئا، تأخذها كعارية كعهدة، بخلاف الوديعة. الوديعة أنا أضع عندك شيئا، العارية أن تستعير مني شيئا. فالآن موضع الكلام على أن تستعير مني شيئا وتجحده. فمن أهل العلم من قال إنما قطع النبي عليه الصلاة والسلام يد المخزومية بسبب أنها كانت تجحد العارية فقط، ومن أهل العلم من قال لا، إنما لأنها سرقت إضافة على جحودها للعارية. وانبنى على هذا الخلاف خلافا فقهيا بين الجمهور وبين غيرهم. فالجمهور يرون أنه لا تقطع يد الجاحدة جاحدة العارية. لو جحدت امرأة عارية فإنه لا تقطع يدها، واستدلوا بهذا الحديث. قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر السرقة في 3 مواضع في هذا الحديث. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف. وقال عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، إضافة إلى أول استفتاح الحديث أن قريشا أهمهم أن مخزومية سرقت، فقالوا المرأة كانت سارقة إضافة إلى جحودها العارية. وأما إسحاق والإمام أحمد في رواية، الإمام أحمد له روايتان، رواية مع الجمهور ورواية مع إسحاق بن راهوي، فيرون الإمام إسحاق بن راهوي والإمام أحمد في رواية عنه أنه تقطع بمجرد الجحود، جحود العارية. وزاد بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال إن قول عائشة إن امرأة مخزومية سرقت بينته في الموضع الآخر أنها كانت تجحد العارية. فهم يرون أن كلمة سرقت بينت برواية أخرى أنها كانت تجحد العارية. والصحيح أن جحود العارية لا يقام به، لا يقام به قطع ولا حد، لأنه تقدم معنا بقطع اليد لا بد أن تتوفر فيه شروط 3، فاذكروها لنا. الأول أبو عمر، أليش الإقرار أو البينة؟ الإقرار أو البينة، ما هي البينة أبو عمر؟ أي بشاهدين أيضا يا أبو عمر، أي نعم، أن يكون محرز يعني في حرز في موضع مصون. نعم يا أبو محمد، أن يكون ربع دينار فأكثر. كم مقدار ربع الدينار الآن؟ عشر ألف الجرام الواحد، الجرام خليتها في الضشرة. لما يقال دينار، لما يقال دينار فإنه يتبادر إلى الذهب وليس إلى الفضة، عند أن يقال درهم فإنه إلى الفضة. فقلنا أمس أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الدينار كم يسوى دراهم يا أبا؟ يا أبا من؟ أين أبو صهيب؟ علي بن درغال موجود؟ ها؟ كم دراهم؟ ها؟ لا، الدينار الكامل وليس ربع الدينار. نعم، كم؟ 4 جرام بس صافي. نعم يا أبا عبد الرحمن، هاني بقص 12 درهم الدينار، فربع الدينار كم يسوى دراهم؟ نعم 3 دراهم. الدينار الآن قلنا هو 4 جرام وربع، 4 جرام وربع، وثمناها أمس قلنا الجرام حوالي الآن الذهب 10,000 وكسور، قل 10,000 لأن العرب تبعد الكسر، 10,000 و10,000 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 40,000 مع الربع كم؟ 42,500 ريال. هذا هو الدينار الإسلامي، هذا هو الدينار الإسلامي، على خلاف طويل، لأنهم يجعلون الدرهم أو الدينار على 72 حبة شعير، والمسألة مطولة إن شاء الله يأتي في موضعها. قلنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جاحدة العارية لا تقطع يدها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع يد المختلف والمنتهب، وكما سيأتي إن شاء الله، فهذه أقرب إليهم. بقي جاحدة الوديعة، فرقتم بين العارية والوديعة؟ العارية تستعير مني، الوديعة تضع شيئا حقك برغبتك عندي. الآن أنا أنكرت العارية وقلنا الصحيح أنه لا تقطع يدها، وليس معنى لا تقطع يدها لا تعذر لا تضرب، تعذر وتضرب سواء كان رجلا أو امرأة، لكن هل تقطع يدها؟ على الصحيح كما قلنا لا تقطع يد من جحد عارية. بقي الوديعة، يقول ابن قدامة في المغني: ولا نعلم أحدا قال بقطع يده. جاحد ليش؟ جاحد الوديعة، لا يعني يكاد أن يكون إجماعا. طبعا الإجماع له مراتب، المرتبة الأقوى قولهم أجمعوا، والمرتبة التي تليها قالوا اتفقوا، والذي بعدها إلى أن قالوا ولا نعلم خلافا. لا نعلم خلافا أصلا ينفي العلم بالشيء، لكن هو معدود من مراتب الإجماع. طيب هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟ نعم. وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن النبي أن عائشة رضي الله عنها ذكرت حادثة من أفعال تلك المرأة، وليس حصر السرقة بجحود العارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عمم وذكر أن فاطمة رضي الله عنها لو سرقت لقطع يدها، ولم يقل لو جحدت عارية. ثم بعد ذلك يا أبا إسحاق، جحود العارية لو تقرأ صورته تراه أقرب إلى المنتهب والمختلف، لأن الرجل الذي يسرق يكون من خفاء وليس بعلن، فالمختلف يأخذ صحيح أنه بخفاء وليس بعلن، لكن تجده يتحايل على غير المنتهب، ينتهب بقوة، فهذه أقرب إليهم وليس إلى السارق. قال: قرأ الإمام سورا في صلاة الوتر، التين والكوثر والعصر، فهل له من دليل أو سلف؟ أولا السؤال: هل يواظب على هذه السور الثلاث في كل التراويح؟ الجواب لا، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب ذلك أو أنه من السنة الاستمرار، بل على ما وقفت عليه أغلبهم إن لم أقل كلهم قالوا أنه ينبغي عليه تارة وتارة، فتارة يغير وتارة يضع. أما قولك هل له من دليل هل له من سلف، فهذه مسألة وفهم العلماء فقط، وهم نظروا إلى الحديث على أنه ليس على الدوام. نعم، في هذه الأيام. حدود كذا 10,100 170 آية. نعم، بقي هل الشريف يحتاج أن يسرق؟ الشريف الرجل ذو الجاه مال. الجواب ذكر بعض الشراح قالوا إن السرقة مرض، فلو أن الإنسان اعتاد على السرقة ما استطاع أن يتخلص منها ولو اغتنى، فبعض المعاصي الذي يقع فيها الإنسان من الصغر أو من الشباب ربما ما يستطيع أن يتخلص منها إلا أن يشاء الله. فقالوا إن هذا الشريف يكون قد اغتنى لكنه اعتاد على السرقة فوجب عليه الحد. بقي سؤال وبه نختتم درسنا عند من، لكن أريد الرد يكون سريعا لا يحتاج إلى كثير تفكير. نعم، عند من؟ عندك يا أبا هاني. لو أن امرأة سرقت في ربع دينار وصاعدا وكان من حرز، فهل تقطع يدها أم لا مع الدليل؟ المرأة وليس الرجل، ما الدليل؟ إنما النساء شقائق الرجال. المرأة المخزومية في هذا الحديث. أحسن، فالحكم سواء للرجل والمرأة. والعجيب أنني قرأت لعطاء رحمه الله تعالى، هو فقيه عظيم، لكن سبحان الله الكمال لله سبحانه وتعالى، لما فسر قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال السارق تقطع يداه، السارق تقطع يداه، فإذا سرق في الأولى تقطع يده اليمنى، إذا سرق في الثانية تقطع يده الثانية اليسرى مباشرة بعد اليمنى. واستدل بهذه الآية مع أن العلماء جميعا فسروا على أن التثنية للسارق وللسارقة وليس بهذا، ولهذا لما يسرق السارق فأول ما يبدأ به تقطع يده اليمنى، ثم رجله اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليمنى، ثم يعذب مع السين، لا يقطع رأسه، خلاص يبقى على هذا. نعم، النص جاء أنت ومالك لأبيك، والنص الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. طبعا هذا في الصحيحين، في رواية من حديث ابن عمر أو في حديث في حديث ابن عمر في السنن صحيح الشيخ مقبل قال إلا الوالد لولده، قالوا لأن الوالد هو ملزم بالنفقة فتقع له هذه الخصوصية، كما أن الولد الذكر تقع له خصوصية دون الأنثى. فما هذه الخصوصية يا أبا عبد الله سالم بوافد؟ لا، أريد الولد الصغير الذي ما بلغ سنتين والذي لم يطعم. أين أبو الزبير زاهر غصان؟ موجود زاهر غصان موجود. نعم، ما يخص الذكر من الأنثى الذي لم يبلغ سنتين ولم يطعم. ها، ولد سنتين أنا ذكرت لك، ولكن خلي هذا عموم الذكر ولم يطعم، خلاص هذه بضاعتنا ردت إلينا. نعم يا عبد الله، في البول، في البول، فقالوا هكذا يخص أيضا. طيب، إلى هنا والحمد لله.